أنه لا يجوز أن يجمع بين متفرق ولا يجوز أن يفرق بين مجتمع. وذلك إذا كان خشية الصدقة كما ورد في رسالة أبي بكر رضي الله عنه، فهذا مفعول لأجله علة لا بد من اعتبارها. ما هي المسألة الثانية في ماذا؟ فيما دون النصاب، فمن كان عنده 35 من الغنم هل عليه زكاة من البقر؟ عليه زكاة أحسن. ومن الإبل كم الذي عليه؟ 35. أحسن، يعني دون 25 يكون الشياه، أما من 25 إلى 35 من ثم خاض. طيب ما هي المسألة الثالثة؟ ما معنى الأوقاص؟ ما بين الفريضتين من الأنعام، ما بين الفريضتين من الأنعام، مثلا ما بين في بنت المخاض ما بين 36، أو أريد بنت الأبون ما بين 36 إلى 45، يعني هذه ارتفع الآن عن الفريضة 35 فريضة، ارتفع يعني 37 38 40، هذا المقدار ما يكون في زكاة. كذلك أيضا في الغنم 41 42 50 60 100 100 ويعني 10، هذه ما فيها زكاة، إنما الزكاة إنما يكون عن فريضة، فما بين الفريضتين لا زكاة فيها، لا يقال تقوم. بعض الأحيان كما ظهر هذا عدل الله عز وجل، وأحيان قد يكون ما يكون فوق الفريضة أكثر من الفريضة، مثل الغنم الآن الفريضة كم؟ الفريضة 40. طيب 90 كم فيه؟ إذن معناها 90 هذه فوق الفريضة بكم؟ 50. هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، والله يفعل ما يشاء ولو الحكمة البالغة في ذلك. الأشياء التي لا يجوز للمتصدق أخذها على قسمين، فمن يذكرهما عند من؟ ما كان جيدا من كرائم أموال الناس وخيارهم وأفضلها وجيادها، هذا لا يجوز له أن يأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، أي احذر، إياك احذر كرائم أموالهم، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. هذا يدل على أن هذا ظلم، أخذ كرائم أموال الناس ظلم، ظلم للغني، فلا يجوز ما كان من كرائم الناس لا يجوز أخذه. ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله هنا، ذكرت في رسالة أبي بكر، وهكذا في بعض الأحاديث، ما كان فحل غنم التيس ما يجوز أخذه. إلا في حالة واحدة، وهي ما هي؟ كل المال كرائم، حينئذ ما يلزم عليه أنه لا بد أن يشتري الوسط، لا، إنما يجوز للعامل أن يأخذ ما كان جيدا لأنه ليس عنده إلا هذا. النوع الثاني، ما كان رديئا معيبا، لأن أخذ هذا ظلم للفقير. هذا المال مال الله، هذا المال جعله الله عز وجل للفقير، فأخذه ما كان معيبا، الزكاة للفقير، فأخذ ما كان معيبا وإعطائه الفقير هذا لا شك أنه ظلم للفقير، إلا إذا كان ماله أيضا نقول مثل ما قلنا في الأول كله معيب كله رديء، ما يلزم على أن يقال لا بد يذهب ويشتري الجيد. هذا من أين وإن قال به بعض الفقهاء، إن قال به بعض الفقهاء هذا من أين، مسكين ربما بعضهم كلها تعبانات ما معه إلا لو قل له يشتري ربما سيبيع 5 أو 10 من التي عنده، ربما ما ستكفي مع هذا، هذا لا لا يعني لا يظهر فيما يقتضي من قواعد الشريعة. فإنما أهم شيء أنه يزكي إن كان بعض الأموال قد تكون رديئة، أي بعض قد تكون رديئة للبلد التي فيها، لأن مناخ البلدان مما تجعل الحيوانات إما رديئة أو جيدة، وهكذا ما تأكل الأغنام الأعشاب مما تجعل الحيوانات رديئة أم جيدة. إذا كان مثلا من تلك البلدان التي في مناخها غير جيد وتتعب الحيوانات فيها، فيكون غالبا الحيوانات التي هي رديئة جدا كلها تكون رديئة، فلا يقال لا لابد أن تذهب إلى البلدة الفلانية وتشتري نوعا آخر وسطا، لأن الشريعة وسطت بأمرت الوسط، هذا ما معه. اتقوا الله ما استطعتم. المريضة هل يجوز أخذها؟ مريضة إيش يفعل بها؟ الفقير ربما تموت بعد يومين، بعد أن نعطيه يومين ربما تموت، ها؟ هاي كلها معيبة تدخل في الأول، هاتفريع الأول كلها معيبة، إحنا نعطيه مريضا لأنه ما معه إلا المريض. ماذا؟ أي في ضابط المعيب، قلنا أنهم في ضابط المعيب لهم ضابطان، الضابط الأول أن ما لا يجزي في الأضحية، وهي الأمور الأربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه لا يكون، هذا ظاهر أنه عيب، لا شك أن هذا عيب. ومنهم من قال ما يجوز للمشتري رده للبائع، يعني أخذه اشتراه بعده يجوز له، فما كان معتبرا أنه يجوز له أن يرد يكون اعتباره يكون رده معتبرا، هذا يعتبر عيبا. وأما الأربع الأمور المبينة في الأضحية لا شك أنها عيب. بسم الله. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة، وهي إذا حول على أحدهم وهي إذا حال على أحدهم الحول، هي إذا حال على أحدهم الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك. الصنف الثاني من أصناف الزكاة، تقدم معنا أن المبحث الثاني متعلق ببيان أصناف الزكاة، والآن ولله الحمد انتهينا من الصنف الأول من أصناف الزكاة، وهو زكاة الحيوانات أو زكاة الحيوان، وهذا كما أشرنا إليه أصعب صنف وأسهل صنف مع ذلك أيضا. الصنف الثاني من أصناف الزكاة كما تقدم معنا النقود، ويسمى كذلك الأثمان، قال أثمان ويقال نقود، فهذا هو الصنف الثاني من أصناف الزكاة التي جعل الله عز وجل وجعل الشارع فيها الزكاة. وهذا الصنف حقيقته ما كان عوضا ما كان عوضا عن السلع. وكان يؤخذ قبل على التراضي في مقابلة البيع. وكان يؤخذ قبل على التراضي في مقابلة البيع، أي من قبل الناس كانوا في سوق البيع والشراء أن من أتى بسلعة فإنه يعطى مقابل ذلك الذهب أم الفضة. وكانت الذهب والفضة في ذلك الزمن، أو كان الذهب والفضة في ذلك الزمن كالفلوس في هذا الزمن. فإذا حقيقة هذا الصنف الذي أوجب الله عز وجل عليه الفريضة أو فيه الفريضة ما كان قيمة وعوضا، وكان هو الذي يشترى به السلع فهذا قيمة، فكل ما كان مقوما فهذا يدخل في هذا الصنف، أو كل ما كان قيمة يدخل في هذا الصنف. ولذلك يقول الفقهاء النقود والأثمان على ثلاثة أقسام. ولهذا يقول الفقهاء النقود والأثمان على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذهب، القسم الأول الذهب هو أعلى النقود وأفضلها كما هو معلوم عندكم. القسم الثاني الفضة، وهذان النوعان كانا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان الناس إذا أرادوا أن يشتروا يشتروا بالذهب، مثل ما يأخذ الآن شيئا من الآلاف ويشتري بها الأشياء، فإنه ذلك الزمن كان الناس يشتروا بالذهب بالدنانير وبالدرهم التي هي الفضة، الدنانير الذهب والدرهم الفضة. القسم الثالث ما يقوم مقامهما، القسم الثالث ما يقوم مقامهما من العملات الورقية أو النحاسة التي تستعملها بعض الدول متأخرا، إما هذه العملات الورقية أو النحاسة، يعني ما هي لا من الفضة ولا من الذهب، فهذه داخلة في النقود وداخلة في هذا الباب، في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة، لأن حقيقة هذا كما أشرنا إليه ما كان عوضا، وهذا ما يؤخذ به عوضا وهذا يؤخذ به عوضا، هذا قيمة وذاك قيمة. وقد دلت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، أو على وجوب الزكاة في النقود، على وجوب الزكاة في النقود، وأجمع على ذلك علماء الإسلام، وأجمع على ذلك علماء الإسلام، لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة على الذهب والفضة أو على النقود باعتبار الأصل. وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي يقال لهم، يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كذلك حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضه يعتبر تفسيرا لآية التوبة، لا يؤدي زكاته ما إلا أحمي عليه في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره. إذن هذا أمر متفق بين الفقهاء في كون أو في وجوب الزكاة على الذهب والفضة، ويشترط في ذلك ما تقدم أول في المبحث الأول، شروط العامة تصل النصاب، مضي الحول، استقرار الملك، الإسلام، وأما التكليف كما تقدم فلا، يعني ما يشترط أن يكون صاحب الذهب مكلفا، أليس كذلك؟ هذا قد تقدم. وزاد بعض الفقهاء على الشروط العامة أولا أن لا يكون مغشوشا، معنى أن لا يكون مخلطا، يكون فيه ذهب قليل وفيه مادة إما النحاس أو المواد التي يجعلونها مع الذهب، لأنه كما يقول الخبراء أن الذهب لا يكون وحده، لابد أن تكون معه مواد، لأنه لين ما يتماسك إلا بمواد أخرى، ذهب لين ما يتماسك إلا بمواد أخرى. إذا كان المادة مادة يسيرة هذه لا تعتبر، لكن إذا كان المادة كثيرة جدا والذهب ما فيه إلا قليل أو يكون مزينا أو يكون هذا الذهب الذي يسميه المغشوش وهو يباع في الأسواق، يقولون ما كان من هذا الذهب ليس فيه زكاة. وهذا حق، اللهم إذا كان كثيرا بحيث تصل المادة الذهبية الموجودة في المغشوش إلى النصاب، وهذا نادر جدا، يعني مادة الموجود في هذا المغشوش تصل إلى النصاب، لا شك أنه حينئذ تجب فيه زكاة، لكن هذا نادر، هذا أندر من النادر، لو كانت المادة تصل إلى النصاب لما فعلوا هذا. إذن فالأصل أن الذهب المغشوش ليس فيه زكاة، نحن ما يصل النصاب، أيضا لأنه ما هو ذهب أصلا، ما هو ذهب إنما مواد فيها مادة الذهبية موجودة لكن فيها مواد أكثر منها أغلى منها. الشرط الثاني أن لا يكون معدا للاستعمال كحلي النساء، أن لا يكون معدا للنساء أو للاستعمال كحلي للنساء، وهذا شرط ذكره بعض الفقهاء، وأنهم يقولون الزكاة إنما تجب في الأموال القنية أي الصافية التي ليس عليها شيء، مجرد كنز، وأما ما كان مستخدما تتزين به المرأة عند زوجها أو في الأعراس يقولون هذا ما فيه زكاة، ولكن الصواب الذي قرره جمهور أهل العلم وكثير من أئمة السنة أن هذا فيه زكاة لأنه ذهب، إذا وصل النصاب هذا فيه زكاة، وهذا هو الأحوط وأبرى للذمة. والذين يقولون بأنه لا زكاة يقول هذا معدة للاستعمال مثل الفرس أو العبد أو ما كان من هذا ما فيه زكاة لأنه معد للاستعمال، ومثل ما تقدم معنا في زكاة الحيوان ما كان معد للعمل، الأصل قالوا ما دام ما على العمل هذا العمل هذا يستخدمه للناس للاستخدام ما يكون فيه زكاة، ما هو مال صافي ما عليه عمل، ولكن يقال الذي أبرأ للذمة أن يكون في هذا زكاة، لأن الشريعة أطلقت الذهب والفضة ولا دليل يدل على التقييد، يعني لا دليل يدل على التقييد أنه إذا كان على هذا الشرط فالشروط تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى أدلة مستقلة. إذن فهذا الشرط إن قال به بعض كبار الفقهاء إلا أنه فيه نظر، والله أعلم. هذا الباب أو هذا الصنف من أصناف زكاة النقود هو من أسهل أصناف الزكاة، ولذلك من حيث الأصل لا تتعلق به إلا مسألتان. المسألة الأولى نصاب النقود، المسألة الثانية المقدار الواجب، المقدار الواجب فيه أي المقدار الذي يجب إخراجه، المقدار الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة. قال المصنف رحمه الله تعالى هي زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهم الحول ربع العشر. هذا أي مسألة؟ لا لا مر، هي إذا حال على أحدهم الحول ربع العشر كيف النصاب؟ ربع العشر نصاب المقدار الواجب يا أخوان، المقدار الواجب معناه هي زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهما، أي إما على ذا الفضة الحول، هذا ذكر شرط من شروط زكاة الذهب والحول مضي الحول، عليها ربع العشر، يعني عليها ربع العشر، هذا المقدار إيش الواجب إخراجه، واضح هذا. ثم قال بعده ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. المصنف رحمه الله هنا شوكاني قدم المقدار على النصاب، وهذا فيه شيء من الخلل، إذ لا يكون مقدار الإخراج أو إذ لا فائدة في معرفة المقدار إلا بعد معرفة النصاب، ولذلك نحن نقدم النصاب بيان نصاب الذهب والفضة والعملات الورقية الورقية. أول نصاب الذهب، قال المصنف رحمه في المسألة الثانية بعد ذكر المقدار قال ونصاب الذهب 20 دينارا 20 دينارا. ورد في ذلك ما سيأتي حديث علي رضي الله عنه وهو مختلف فيه، أي في صحته وضعفه، ولكن كما بين الإمام الألباني في الإرواء محدث العصر أن له طرقا كثيرة، ولذلك بعد أن ذكر ما يتعلق بهذه طرقه قال والصحيح عندي بلا شك أنه صحيح، صحيح عندي بلا شك أنه صحيح، يعني الحديث صحيح، الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف إلا أن عليه عمل أهل العلم أولا ثم فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم تواردت على هذا، وهذا مما يقوي صحة هذا الحديث أو حجية هذا الحديث، وهذا هو قول الجمهور. إذن وهي حديث كثيرة لكن بمجموع طرق كما شرنا إليه تكون في هذه الحديث، ورد أن نصاب الذهب 20 دينارا، ورد بلفظ آخر نصاب الذهب 20 مثقالا، ولا فرق بين المثقال والدينار، ولا فرق بين المثقال والدينار، فلا تظن أن هذا اختلافا، لا خلاف بين الاختلاف بين المثقال والدينار، هما شيء واحد. والعلماء يقولون المثقال الواحد أو الدينار الواحد يكون مقداره 4.25 جرام. المقدار الواحد أو المثقال، أريد المثقال الواحد أو الدينار الواحد وزنه 4.25 جرام، لأن الناس الآن استخدام الجرام ما يستخدم من حيث الدينار. إذن إذا كان الدينار الواحد أو المثقال الواحد 4.25 جرام، لابد إذن أن نضرب هذا المقدار على نصاب الذهب. نصاب الذهب كم؟ 20. فنقول 4.25 في 20، نحتاج لها الضرب، والنتيجة تكون 85 أو 85 جراما. قال غراما، أصلها كلمة كأنها ما هي عربية، لذلك ينطقونه بالجيم وبالغين، إلا في الأصل تكون بين الجيم والغين، غرام، تكون غرام حيث الأصل عندهم. إذن 4.25 في 20 كم تكون؟ 85 جرام. طيب إذا كان عند الإنسان ذهب ووصل هذا الذهب إلى 85 جرام، عليه إيش؟ عليه الزكاة. إذا كان عنده 84 هل عليه زكاة؟ لا. إذا كان عنده 70 هل عليه زكاة؟ 70؟ لا. إذا لابد أن يصل إلى مقدار 85 جراما، حينئذ يكون على صاحب الذهب أو على مالك الذهب زكاة. هذا واضح. إذن هذا الكلام هنا إذا كان عنده الذهب بعينه، تأملوا، لأن استأتي معنا مسألة عبارة دقية، هذا ذهب عنده، هذا الذهب بعينه، معنا مثلا إما أن تكون، لأن غالب الذهب يعني يملك الذهب بعينه، يكون عند النساء كما معلوم. أما إذا كان يبيع ويشتري هذا له مسألة أخرى، لهذا في عروض تجارة ما سيدخل في هذا، وإنما الذي يملك ذهبا، يملكه معه ذهب في بيته، أو مثلا المرأة تملك ذهبا مثلا إما من زوجها أو من أبيها أو شيء من ذلك، ووصل ذهبها 85 جرام، فهذا يكون فيه إيش؟ الزكاة. أما الذي يبيع ويشتري هذا لا لا لا، ما يشترط أن يصل 85، قد يكون أقل يعني من حيث الأصل، وإلا لا شك أن نصفه هذا حتى في العلوات الرقية، لكن ما نقول أنه الذي سيجب عليه مثل هذا، حتى يفرق بين التصور بين المسألتين، وإلا الأصل الذي يبنى عليه على خلاف بينهم خمسة على الذهب، اللي سنبني عليه إن شاء الله على الذهب، لكن هم يفرقون بين هذا وهذا لاختلاف الفروع، لأن بعضهم قد يقول في العملات الرقية يكون مقداره على الفضة، إذا ربما يكون عنده 10 من الجرامات على صاحب الدكان، يكون عنده 10 مثلا صاحب الدكان يشتري، يكون عليه زكاة إذا قلنا على صاحب الفضة. إذن لكن بالاتفاق هذا الذي لا خلاف فيه، من كان يملك ذهبا، يملك ذهبا لا يبيع ولا يشتري، ليس للبيع وإنما هو ذهب، إما مرأة تملكه أو رجلا يملكه، يدخل مثلا يجعله كنزا في بيته. إذا وصل هذا الذهب إلى 85 جراما عليه زكاة. إذا هذا نصاب الذهب انتهينا منه. الثاني قال المصنف رحمه الله ونصاب الفضة 100 درهم. نصاب الفضة جاء في تعيين أحاديث كثيرة، وأصرحها حديث وهي صح ما في الباب، حديث أبي سعيد اللي في الصحيحين، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأواق جمع أوقية، إذا نصاب الفضة 5 أواق والأوقية كما يقول الفقهاء مقدارها 40 درهما. إذا من يعرف الحساب؟ 5 × 40 كم؟ 200. ولذلك قال المصنف ونصاب الذهب ماذا؟ 200 درهم. إذا خرجت بهذا يكون فيها 5 أواق والوقية الواحد 40 و40 في 5 النتيجة أو الناتج 200. إذا فإذا كان عند صاحب الفضة 100 درهم وجب عليه الزكاة. ولذلك ورد في حديث أنس في البخاري أنه إن كان عنده 190 ليس فيها زكاة، 190 ما فيها زكاة. هذا نص في رسالة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا مجمع عليه لا خلاف في ذلك. ما هي كالذهب، نصاب الفضة مجمع عليه، لأنه جاء التنصيص من الشارع واتفقوا على صحة تلك الحديث، حديث فيها صحيحين. إذن لا خلاف بين الفقهاء في نصاب الفضة وأنه 100 درهم. إذن بهذا انتهينا من النوع الأول والنوع الثاني. المصنف رحمه الله كما هو ظاهر ما ذكر العملات الورقية، لعله والله على ما كانت موجودة في زمنه أو أنها كانت قليلة ما تعتبر أو نحو ذلك. وعلى كل العملات الورقية التي استخدم الناس في البيع والشراء بدل الذهب والفضة، الصحيح من أقوال العلماء أن فيها زكاة، أن فيها زكاة، بمعنى أن أحد يملك من هذه العملات ما سيأتي بيان نصابه، هذا لا يقال ليس فيه زكاة لأنه ذهب ولا فضة. مثلا يملك 5 ملايين في بيته أو 10 مثلا في بيته، هذا هل يقال يملك ذهبا؟ لا، فضة لا، وإنه يملك عملات ورقية. هل يقال إذن إذا وصل النصاب، إذا وصلت النصاب هل يقال فيها زكاة أو فيها زكاة؟ فالصحيح الذي بينه أئمة السنة ومعروف بمقاصد الشريعة أن العملات الورقية فيها زكاة، وهذا الذي أفتى به كبار العلماء، هي كبار العلماء واللجنة الدائمة وهكذا مجمع الفقه الإسلامي، لأن هذه المسألة نازلة والعلماء تحروا فيها، وهذا هو الحق أن العملات الورقية فيها زكاة. أولا لأنها نقود، يعني فيها الثمنية، هي نقود. والذهب والفضة ما وجب الزكاة عليهما لأجل أنهما جواهر، يدل على ذلك أنه لا جواهر تجب فيها الزكاة إلا الذهب والفضة. إذن فما أوجب الشارع على الذهب والفضة زكاة وما جعل فيها الزكاة لأجل أنها جواهر، لا، وإنما جعل لأجل أنها نقود وأن فيها الثمنية. فهذا يدل على أن ما كان نقودا ووجدت فيه علة الثمنية فإن فيها زكاة، فليس الحكم مقيدا بالذهب والفضة. فلهذا لا فرق بين الذهب والفضة وبين العملات الورقية، فكلها نقود والناس يعلمون هذا. الأمر الثاني الذي ذكره بعض الأئمة أن الثمنية في الأصل راجعة إلى العرف، أن الثمنية في الأصل راجعة إلى العرف، فمعنى ذلك كون الشيء ثمنا لم يكن هذا من تحديد الشارع، وإنما الشارع جاء إلى في زمن كان الناس عندهم النقود الذهب والفضة، فبمقابل ما كان عندهم حكم الشارع على أن هذا في زكاة لأنها نقود. إذا لم يكن تحديد كون الشيء ثمنا من الشارع، وإنما كان هذا عرف تعرف عليه الناس. ونحن لو نظرنا إلى هذه الأزمان المتأخرة نرى أن الناس تعرفوا على كون هذه العملات الورقية نقودا، وأن من كان يحمل نقدا، ولذلك قد ينتقل من بلد إلى بلد محافظة إلى محافظة وهو يأكل بها ويشتري بها ويفعل بها ما يشاء، فهو مثل الذي يملك الذهب وأرفع أو قريبا من ذلك. وما يدل على ذلك أن هذه لها قبول عام، بمعنى ما أنكر أحد من الناس قال نحن لا نستخدمه، أو ما وجد صنف من الناس يقول ما نستخدم هذا، لا، الناس كلهم يستخدمون هذا، بل صار الذهب والفضة مثل المهجور في مثل هذه الأزمنة، يعني هجر يكونها نقودا. إحنا ما يمكن تذهب إلى الدكان وتشتري دقيقة وتعطيه ذهبا جرام ذهب، لا. إذن الذي يتداوله ويكون بين الناس متداولا هذه العملات الورقية. ولأن لو قلنا أنه ليس فيها زكاة لا كثر الحيل في يعني في عدم الزكاة، حيث أن الناس إذا علموا يقول الذهب فيها زكاة والفلوس لما فيها زكاة كل سيبيع الذهب الذي عنده يجعله في بيته، لأن الفلوس ما فيها زكاة. والفقراء بعد ذلك يعني يتعبون، وهذا من عدل الله عز وجل إنه شرع لأجل أن يكون فيه إطعام الفقير. والأئمة يقررون أن كل نوع من هذه العملات يعتبر جنسا مستقلا عن غيره، السعودي غير اليمني، واليمني مثلا غير الدولار الذي يستخدمونه، يعني كل نوع يعتبر جنس مستقل عن غيره، ولذلك الأحكام تجري عليه. فالأحكام التي تجري على الذهب والفضة تجري عليها، يجري عليها الربا. طيب فيه دليل يدل على أن الربا يكون في العملات الورقية، وإن الدليل ورد في ماذا؟ في الذهب والفضة، فالعملات الورقية مثلها لا فرق. ولذلك أجرى علماء السنة على الفلوس هذه عملة الربا، فلا يجوز مثلا أن يكون فيها الزيادة أو الاستزادة. إذن كل نوع من هذا يعتبر جنسا مستقلا، كل نوع من هذا العملات يعتبر جنسا مستقلا. إذن إذا علمنا أن العملات الورقية فيها زكاة فما نصابها؟ يعني ما نصاب الآن عندنا يعني فلوس متى يكون فيها الزكاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بين حتى بين أئمة السنة. فمن يقول أن نصابها نصاب الفضة، نصاب العملات الورقية هي نصاب الفضة، معنى 200 درهم، فنقومها نقول 200 درهم كم تباع في السوق، فتباع مثلا يتباع ما هي تباع كثير نحو 100,000 أو أقل من هذا، أظن أقل من 100,000. فنقول إذن إذا كان الإنسان يملك 100,000 ودار عليه الحول الشروط التي تقدمت وملك هذا النصاب يكون عليه زكاة. ومن أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله من يقول لا، أولا قبل ذلك من أهل العلم من يقول أننا نقدر بالذهب، يعني يكون نصاب نصاب الذهب، ومعنى ذلك ننظر الفلوس التي تكون عند صاحب المال، فإذا كان نقول ننظر أولا في السوق كم يباع 85 الآن في السوق نحو 3 مليون، أليس كذلك؟ أظن نحو هكذا 3 مليون وقريبا من ذلك، ويطلع وينزل. إذا كان الجرام الواحد الآن نحو 50 أو بقريب 60 أو شيء من هذا يطلع هكذا نحو 3 مليون و50 أو يعني أقل من 4 مليون، إذن إذا كان عنده 4 مليون يكون عليه زكاة، دون ذلك ما عليه زكاة. فرق كبير بين نصاب الفضة وبين نصاب الذهب. بعض أهل السنة يقول لا، نحن لا نقول نصاب الذهب ولا نصابه الذهب ولا نصابه، وإنما ننظر إلى أدنى النصابين، ننظر إلى أدنى النصابين، بمعنى النصاب الذي يكون أرخص وأقل نقول هذا. ولا شك الآن في هذه الأزمنة، بل في أزمنة كثير، بل هذا هو الأصل، أن الذهب أرفع من ماذا؟ من الفضة. إذن يكون مع هذا أنه نصاب الفضة. لكن في بعض الأزمنة قد وجد، وهذا من الغرائب التي فعلها بعض الأمراء ابتخارا، إلا هذا ما يكون بالعقول، لكن أولئك لما يتحكمون على فلوس الناس يطلعون وينزلونها، جعل بعض الأمراء العباسيين الفضة فوق الذهب لأجل أنه كان يحبها. لا إله إلا الله، يلعبون على أموال الناس مثل هذا. فإذا يقول نحن لا نعين، لا نقول للذهب والفضة لا، وإنما نقول ننظر إلى هو أدنى النصابين، فما كان أدنى النصابين نقول هذا تقوم العملات، العملات تقوم بهذا. إذا عنده على هذا الآن، على هذا لا، نحن الآن في هذا الزمن نرى الفضة دون الذهب كثير، يعني بلا مقارنة. بالله عليك انظر بين 100,000 وبين قريب من 4 مليون، يعني بلا مقارنة. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أو ظاهر الأدلة وهو الموافق لمقتضى قواعد الشريعة أن نصاب العملات الورقية يكون بالذهب، نصاب الذهب هذا هو الحق. أولا لأن عملة الذهب هي عملة لا تتغير، ثابتة، ثانيا أن لها قيمة، وأما الفضة فقد ذهب قيمتها التي كانت في الزمن الأول، الفضة الآن لا تساوي شيئا، ربما بعض الجواهر تكون أرفع الآن من الفضة، ذهب قيمتها، وأما الفضة ما زالت قيمته موجودة، الذهب يريد ما زالت قيمته موجودة، هو الذي يكون أعلى الجواهر أو قريبا من ذلك. ثم إننا لو قلنا بأن، وهذا ما يؤيد على أن الصواب أن الذهب يكون فيها، أن النصاب نعم يكون في الذهب، أن لو قلنا أن النصاب الفضة نصاب الورقية سيكون فيه عدم التماثل، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كيف يكون ذلك يا إخوان؟ يكون ذلك انظروا، لو قلنا الذي ذهب قد جاء في الشريعة تنصيص 85، الذي عنده الفضة قل يجب عليه الزكاة بكم؟ نحو 100,000 معه، يعني ينظر الذي يباع في السوق تغير هذا كما معلوم. لو قلنا إذا العملات الورقية نحاسبها بالفضة، فمعنى ذلك انظر الذي عنده 4 مليون، لا، الذي عنده 100 يكون فيه زكاة، يكون عليه زكاة، والذي عنده من الذهب ما عنده، يعني الذهب معه 80 جرام، 80 جرام ربما فوق 3 مليون، ما عليه زكاة. لو نظر إلى القيمة فهذه القيمة أرفع من هذه القيمة، ألا نحن ما ننظر الآن إلى ذات الذهب والفضة، لا، هذا شيء آخر، هذا جاء فيها التعيين، جاء فيها التنصيص، ما لنا أن ندخل فيها عقولنا، لكن الآن نحن ننظر إلى هذه الأوراق التي نحن نستخدمها، هذه الأوراق التي نستخدمها، لو جعلنا أنها تكون بمثابة نصابها نصاب الفضة، فمعنى ذلك أن شخصا ما معه شيء في الحقيقة، لأن ذهب قيمة الفضة، معه 100,000 أو 200,000 نقول عليه زكاة، وذاك الذي معه من الذهب 80 جرام يعني فوق 3 مليون نقول ما عليه زكاة. هذا سيحصل فيه عدم التماثل في الشريعة، يعني عدم التعادل، كيف يكون هذا فيه زكاة وهو يملك هذه القيمة العظيمة، وذلك يكون عليه زكاة وهو يملك قيمة دون ذلك، وكلا الأمرين لم يدل على ذلك، لم يدل على ذلك، نحن لا شك بعد الدليل. الفضة دل فيها دليل بتعيينه، ما فيش كلام. الذهب دل فيه، الأموال الفرقية ما فيها دليل، لا شك ما أرد فيها دليل. إذا نحن إذا أردنا أن نعتبر أو ننظر هذا بعقولنا، فلا يمكن أن يكون صاحب مال كثير ما عليه زكاة، وذاك الذي يكون دونه بكثير نحن نقول عليه زكاة لابد أن يدفع. وهذا ما وجب عليه ما وجبنا عليه زكاة، إلا أن تلك العملة صارت بمثابة إيش؟ كانت تقوم مقام الذهب والفضة. إذا لابد أن أقل شيء أن نأخذ هذه ونجعلها منزلة الذهب، نرفع إلى منزلة الذهب، فلا يكون فيها زكاة إلا إذا وصل إلى منزلة الذهب. هذا واضح. كذلك أيضا لو قلنا بأن النصاب يكون الفضة، معنى ذلك أن الزكاة تجب على الفقراء غالبا، لأن ما من فقير لا يملك إيش؟ من ما يملك 100,000 في هذه الأزمنة. والأصل الذي تضيه قواعد ما تقدم معنا أن الزكاة مال يجب على غني، هذا هو الأصل فيه. يعني في بعض الحالات النادرة قد يجب غتر على فقير، هذا لا شك، لكن الأصل الذي هو أصل الأصول أن الزكاة تجب على من؟ على الغني. فإن الزكاة أخذ مال غني إلى فقير، يدل على ذلك ماذا يا أخوان؟ حديث ذكرنا الأصل في باب الزكاة ما هو؟ حديث ابن عباس ماذا قال عليه وسلم؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فلو قلنا سنأخذ نحن من على نصاب الذهب، ما في قضية الغنى ستذهب، ما من أحد إلا يملك هذا، فسنأخذ من هذا ومن هذا يعني كلنا سيكون مزكون، ما في أحد إلا يزكي، هكذا ما في أحد إلا يزكي على هذا، وهذا لا يصلح. ثم إنما يقول بعض أئمة السنة مثلا أن هذا لأجل النظر إلى الحظ للفقير، فقال له ما يجوز لنا أن نظلم الغني، تعتقد الشريعة عدل، ما يجوز أن نظلم هذا ولا نظلم هذا، ما يجوز لنا أن نظلم الغني لأجل الفقير. يعني بالله عليك لو كان معه مليون مثلا سنأخذ منه مالا كثيرا، لأن الفضة وجدت عليه في المئة، في 100,000 إذا قلنا سنأخذ مالا كثيرا، وذاك بعدها كل ما 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 سيأخذ، يقول أنا ما أريد فلوس أصلا، سأنتظر رمضان. هذا ما يصلح. الشريعة حثت على الغنى، أن يكون الرجل غنيا بدون الاشتغال بالدنيا كما هو معلوم. ولذلك تأملوا، يعني كان مقتضيات الشريعة أنه ما يصل نحن أن نقول بشيء أو نظلم أحدا لأجل النظر إلى الفقير، هذا لا يكون. النبي عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة أن يسعر لهم، ألا تسعر؟ ماذا قال عليه وسلم؟ إن الله هو المسعر، معنى هذا مالي دخل، هذا يعني إعطاه، هذا كله بيد الله، أنا ما إن الله هو المسعر. وقد قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. ومعنى هذا أن الشخص لا بد أن يرتدي عن هذا، أن يقول لا سأوجب هذا على هذا كذا حتى يكون لهذا، معنى حتى أفعل التوازن بين معيشة بين الناس، هذا ليس إلينا، هذا من تصرفات الله الكونية التي لا مدخل لعبد فيه. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. إذا ما الصحيح في العملات الورقية أن نصابها نصاب إيش؟ نصاب الذهب. فمعنى ذلك إذا من كان يملك مالا من هذه العملات الورقية مالا كثيرا، إذا جاء مثلا إذا دار على الحول يسأل صاحب الذي يبيع الذهب فيقول له كم يعني مقدار 85 جرام كم يباع، فيقول له مثلا يباع 3,000,000 و5 4 مليون شيء من هذا، فإن كان عنده هذا المال حينئذ يجب عليه إيش؟ الزكاة. سهل الكلام عن الذهب والفضة، ليس كذلك؟ سهل، لأننا نقول عشاء، يعني ما نستطيع أن نأخذ المسألة التي بعدها. كيف ترون؟ ها؟ خلاص إن شاء الله المقدار نأخر إلى غد، لأنه يحتاج أيضا إلى شيء من الحساب، والذهن ينشغل مثل هذا. إلهنا بارك الله فيكم.